الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، رب العباد عز وجل أنشأنا واستعمرنا في هذه الأرض لنعمرها، وقال لنا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. صدقت يا رب العباد فيما قلت. آية من سورة يونس كلما مررت بها تعجبت في أسئلتها الخمسة، خمسة أسئلة في هذه الآية لا تتعدى أسطرا ثلاثة، واخد نصف سطر، نصفي سطر وسطرين بينهما، ثلاثة أسطر، خمسة أسئلة ترج الكون رجا وتهز القلب هزا. وسوف أسأل سؤالا من عند العبد الضعيف مثلي وأقول: لنتخيل سويا أن هذا العالم، أو أن عالما بدون دين، عالم يعيش دون أي دين، لا فيه رسالات ولا رسل ولا كتب ولا وحي. تعال لتتخيل معي وترى ما هي النتيجة: عالم من غير وحي، عالم من غير رسل، عالم من غير كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عالم ليس موصولا بالسماء وإنما موصول بعقل الإنسان المحدود الجاهل المتغير. الله في سورة يونس يفاجئنا ويحرك قلوبنا بهذه الأسئلة الخمسة. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ بالله عليك، الإجابة الفطرية: من سوى الله؟ ولذلك كان الصالحون عندما يدعو أحدهم ربه يقول: يا رب، اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم أكن، اللهم كن لي كما كنت لي حيث لم أكن. أنا كنت نطفة في صلب أبي، وبويضة هناك في نسل أمي، ثم مضغة فعلقة فجنين، ثم بعد ذلك بدأت وأنا جنين أكبر رويدا رويدا تكتمل أعضائي، ثم بعد ذلك إذا أكملت الشهور السبعة أو الشهور التسعة إذا برب العباد يأذن بهذا المخلوق الجديد أن ينزل بعد أن كتب رزقه وعمره. ينزل الإنسان منا فيدبر له رب العباد سبحانه وتعالى رزقه في صدر أمه ورزقه في جيب أبيه وكده، فيرعاه الأب مالا وترعاه الأم رضاعة وحنانا، ثم يفطم. ولكن عند الفطام تكون الأرحاء والأسنان والأنياب قد بدت في النمو، وبدأ يدب هذا الطفل على الأرض جلوسا ثم حبوا ثم مشيا. ما الذي يدركه هذا الطفل من هذا العالم؟ هل تستطيع أن تقول لابن العامين اذهب واعمل، أنا أريد أن تكون حدادا أو نجارا أو طبيبا أو محاسبا أو فلاحا؟ لن يفهم منك ما معنى هذه الكلمات أصلا. فانظر إلى نفسك، هذا الخالق الكريم الرزاق كان يرزقك وأنت جنين في رحم أمك، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا فتيل ولا نقير ولا قطمير. النقير النقطة الموجودة في نواة التمرة، والفتيل هذا الغشاء البسيط الذي يغطي النواة ويظهر منها كالفتيل الصغير كالخيط، والقطمير هذا الشق الذي في نواة التمرة. وأنت إلى الآن وإلى أن تموت لن تملك لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا إلا بما ملكك به رب العباد عز وجل. ثم رب العباد سبحانه يقول لنا في السؤال الثاني: أما يملك السمع والأبصار؟ تخيل أنت الآن 6 مليارات في هذه اللحظة لهم تقريبا 24 مليار عين وأذن، كل واحد له عينان وأذنان، 6 مليارات، عندك 24 مليار من الأذن والعين كلها تسمع وتتحرك بدقة بالغة، من أسمعها ومن بصرها؟ هل هذا الرب يعصى؟ هل هذا الرب ينكر؟ هل هذا الرب لا نطبق منهجه في الأرض؟ سبحان الله، لو أن شركة عملاقة يملكها أحد أصحاب المليارات قوامها 5000 موظف وعامل، ربما يجيء موظف أو إنسان يحتاج إلى وظيفة ويقدم أوراقه، تقول له الشؤون الإدارية وشؤون الأفراد والشؤون القانونية والمالية، والشركة قد امتلأت وميزانيتها لا تسمح. لذلك قال علي رضي الله عنه في خطبته الشهيرة: يا ابن آدم، إن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، وإن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. هل يستطيع أحد أن يرزق 6 مليارات في وقت واحد؟ أنت يتمرد عليك ولدك ويعقك ويعبر الحواجز كلها، تطرده من بيتك، لن أنفق عليك، سأمنعك وأحرمك من الميراث، لن أعطيك شيئا، وأنت أب له وهو جزء منك، ولكن ما تحملت عقوقه. ولكن رب العباد عز وجل 3 مليارات على الأقل يعيشون ويأكلون ويتمتعون ويرزقون ويعيثون في الأرض صلاحا أو فسادا، ويقولون: لا أنت رب ولا نؤمن بك، ورغم ذلك يرزقهم ويعطيهم. رب العباد سبحانه وتعالى هو الحنان المنان الذي يعطي النوال قبل السؤال ويعطي العطاء دون أن ترفع يديك. ولو اقتصر رزقك على ما تدعو به رب العباد عز وجل لتوقفت حياتك. قل: من يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار؟ من يملكها؟ إذا ملكها رب العباد عز وجل، هل تستطيع أنت وأنت موظف في شركة أو مؤسسة أن تعمل لنفسك راتب إضافي أو عمل إضافي دون الرجوع للمؤسسة؟ هل تستطيع المؤسسة أن ترسلك في رحلة معينة لإنهاء عمل ما أو مؤتمر ما، فتذهب إلى بلد آخر لتتسوق وتشتري وتبيع وتقول: والله أنا حر أعمل ما بدا لي؟ تحول إلى الشؤون القانونية، ثم تحال بعد ذلك إلى التقاعد لأنك خالفت نظام الشركة. هل يستطيع موظف البنك الذي يعطيك على الخزينة المال الذي تقدمت به بشيك صحيح أو أوراق صحيحة، هل يستطيع أن يعطيك من عنده دون أن يعود إلى قانون مؤسسة النقد أو المصرف الذي يتبعه؟ أنت هكذا في مال الله عز وجل، أنت هكذا في نعم الله سبحانه وتعالى. رجل تركي في أيام الخلافة العثمانية كان اسمه خير الله أفندي، حتى اسمه جميل. خير الله هذا رجل فقير تتوق نفسه يوما إلى اللحم، يوما إلى الفاكهة، يوما إلى الحلوى، فيقدر بكم أشتري هذا اللحم؟ بكذا. بكم أشتري هذه الفاكهة؟ بكذا. هذه الحلوى بكذا. فعنده صندوق يأخذ المال الذي كان ينوي شراء اللحم أو الحلوى أو الفاكهة به ويضع في الصندوق، يقول كأني قد أكلته، كأني قد اشتريته، كأني قد هضمته. في كل أمر على مدى سنوات طويلة امتلأ الصندوق بالمال. ماذا صنع الرجل وقد بلغ 60 من عمره؟ اشترى قطعة أرض كبيرة وبنى فوقها مسجدا، وكتب على المسجد بالتركية كأني أكلته. إلى الآن هذا المسجد موجود دليل. حتى قال سعيد الدين النورسي رحمة الله عليه: كم مسجدا أكلت أيها المسلم؟ شو أنت سبحان الله، كل جمعة إذا ما خرجت مع زوجتك وأبنائك إلى هذه الأسواق المفتوحة لتأكل وتشرب، الله أعلم ماذا تأكل وماذا تشرب. لو كل شهر قلت خلي جمعة من الجمعات هذه، سبحان الله، كأني أكلت، كأني شربت، كأني حليت، كأني تذوقت. لو صنع كل واحد منا هذا الأمر ماذا يكون مصير هذه الأمة؟ عبد الرحمن بن عوف يراه عمر عائدا من السوق وعلى يديه قطعة لحم، قال: ما هذا يا ابن عوف؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين. ما أعجب عمر هذا الموصول بالله سلوك عبد الرحمن أحد العشر المبشرين بالجنة، فضربه بالدرة وقال له: يا عبد الرحمن، أكلما اشتهيت اشتريت؟ من يعلم أبناءنا هذه الحكم؟ لماذا قلت لكم هاتوا أبناءكم نعلمهم؟ لأننا نريد أن نغرس فيهم من الصغر أن كل شيء لا يجب أن يطوع لرغبة الأولاد والبنات ولرغبة الزوجات. الزوجة تنكد عليك شهرا كاملا لأنك ما خرجتها في يوم جمعة، كأنما حبستها في زنزانة، مع أن أمها إذا خرجت ربما يقول لها أهلها: ما خطبك؟ كما قال الكريم للبنتين الصالحتين: ما خطبكما؟ أنت إذا عدت اليوم وجدت زوجتك في البيت سوف تقول لها: ما خطبك؟ لابد أنها مريضة متوعكة منكدة عليك كما هي العادة. هكذا لماذا لم تخرج؟ لأنها تشعر أن لا رغبة لها في الخروج. فكأن القاعدة أن تكون في الشارع والاستثناء أن تكون في البيت. الله عز وجل خاطبهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأطعنا الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. نحن نريد أن نربي بناتنا وأن نختار لأبنائنا البنات الصالحات ولبناتنا الأولاد الصالحين، كي لا تكرر المأساة التي وقعت أنت فيها أو وقعت فيها زوجتك الصالحة عندما اقترنت بك هنا وهناك. الله عز وجل يقول لنا: أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إنه رب العباد عز وجل. تنزل إلى هذه الدنيا لا تملك شيء فيها سبحان الله، ثم تتوكل على رب العباد عز وجل. الإيمان يصنع المعجزات. عروة بن الزبير رضي الله عنه، أخوه عبد الله بن الزبير، أسرة عجيبة، والدهما الزبير بن العوام، أمهم أسماء بنت أبي بكر، جدتهم صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر للنسب اللي يشرف، نسب عجيب. عروة لم يكن له في السياسة، عبد الله بن الزبير كان له في السياسة، هذه ملكات. عبد الله بن الزبير، ما زلت أؤكد على الأطفال الذين لم يحضروا للمسجد، كان عنده 6 سنوات يلعب مع الصبيان في المدينة. مر أمير المؤمنين عمر، عمر كان له هيبة عجيبة. تقول كتب السير: كان إذا سار مع الصحابة فتحين له التفاتة مفاجئة، يقع الجميع من حوله هيبة منه رضي الله عنه. رأته المرأة الحامل فجأة في وجهها فأشهدت ما في بطنها، حتى صعد المنبر لما بلغ قال: أيها المسلمون، إن أميركم عمر يسير في الطريق فاجأ امرأة حاملا، بلغني أنها أجهضت ما في بطنها خوفا منه، هل علي غرة؟ هل في دية علي لتسببي في قتل ما في بطن المرأة الحامل؟ قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، امرأة خافت فأسقطت ما في بطنها. لماذا الدية؟ علي يجلس، علي حماه الله، حماه عمر بن الخطاب زوج أم كلثوم، لم يقل أن في نسب، في مصاهرة، يا عم ده أمير المؤمنين مرر هذه القضية نص. قال: يا أمير المؤمنين، إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك عشر غرة، عشر دية. فأنفق عمر عشرا من الإبل كفارة لأنه أخاف المرأة فأسقطت ما في بطنها. فتخيل أنت عمر يمر والأطفال يلعبون، أول ما شافوا أمير المؤمنين انطلق كل واحد منهم إلى مخبأه، إلا طفلا صغيرا وقف ينظر إلى عمر، هذا الرجل العملاق الضخم الذي فيه هيبة الصالحين القانتين. فركع عمر جثا على ركبتيه، هذا أسلوب الكبار، لا يتكبر إلا حقير. درست سير الطغاة في العالم الغربي والعربي، وجدت أن كل طاغية له طفولة بائسة. هتلر هذا كان إنسان معقد في صغره، كان أمه وهو عنده 13 عاما يضربها الرجل اليهودي الذي يعمل في قرية في ريف النمسا. سبحان الله، عندما تكسر يعني صحنا أو كوبا أو تؤثر في شيء، فصعد يكره ويخاف، وكان يغلق عليه زوج أمه بعد ذلك الغرفة، فكان يخاف من الأماكن الضيقة، حتى أنه لم يحتمل أن يمكث في الخندق طويلا إبان نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت نهاية الانتحار. تبحث عن أي إنسان في التاريخ، ستالين، موسوليني، فرانكو، سبحان الله، الحجاج، كل هؤلاء طفولة بائسة. ولا أريد أن يكون طفلك بائسا لكي لا يخرج فيه طغيان أبيه وطغيان أمه، نريد أن الطغيان يتبخر من بيوتنا ومن مجتمعاتنا، لأننا مسلمين عبادا لله رب العالمين. لأن عند غياب الدين، عند غياب الإيمان، لا تنتظر خيرا أبدا. جثى عمر على ركبتيه، قال: يا بني، ما الذي لم يدعوك إلى الهرب أو إلى الانصراف مع من انصرف؟ الولد عنده 6 سنوات. يقول له: يا أمير المؤمنين، ليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك، ولست جانيا حتى أخاف منك. يا الله، تبسم عمر للباقة الطفل وفصاحة الطفل. من أنت؟ ما اسمك؟ قال: اسمي عبد الله ابن الزبير. قال: ابن العوام؟ قال: بلى. قبل عمر يد الصبي ورأسه ودعا له بالبركة. كبر عبد الله فيه جينات أمه، أم أسماء ذرية بعضها من بعض، وأنت تروح تتزوج واحدة عشان شكلها جميل، عامل زي بتوع الحوريات هوليود ولا غيره اللي تتصورهم أنت أنهم حوريات ولا غيره، كلهم نجاسة والعياذ بالله وفسق وفجور، وتروح تزوجها لجمالها وتثيقك من تزوجها لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أفقره الله، ومن تزوجها لدينها أعزه الله. فانظر بذات الدين تربت يداه. أسماء كان عندها 13 سنة يوم أن هاجر أبوها بصحبة خير البرية صلى الله عليه وسلم. الإيمان يصنع المعجزات، بدون إيمان لن نعيش، ونعيش في نكد وهم كما نعيش الآن. سبحان الله، جاء أبو جهل، فتحت أسماء الباب. أبو جهل هذا جبار الجاهلية، فرعون الأمة. أين أبوك؟ قالت: لا أعلم. فما كان من عمرو بن هشام إلا أن لطمها على وجهها فسال الدم من أنفها. ماذا تقول أسماء يعني اللي في الصف السادس أو الصف السابع الأولي؟ تقول له: عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء، هل هذه من مروءة العرب؟ شوف، 13 سنة بعد 98 سنة من هذه الحادثة بالضبط، 98 سنة كان عند أسماء 110 سنة، 110. لما علق الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير اللي وقف لعمر الله يرضى عليه، سبحان الله، فلما وقفت للحجاج ودخل عليها من قبل ولدها، لما حوصر داخل الكعبة فقام الحجاج بحرق الكعبة، فدخل عبد الله بعد أن أذن لمن حوله أن ينصرفوا، قال: يا أماه، أخشى إن قتلني الحجاج أن يمثل بجثتي فأكون عاقا لك، لأنني سوف أدخل الحزن على قلبك. أنا أريد أن يسمع أبناؤنا هذا القصص، لا يسمع قصة اللاعب الخيبان الذي ما قص شعره من 20 عام وما وتسبح فيه كل أنواع الهوام والحشرات، ورغم ذلك أصبح قدوة، والفنان الفلاني الذي ما وقف تحت صنبور الماء ليغسل جسده من النتان التي فيه لكن أصبح قدوة. لنا أريد أن نرسخ في أبنائنا هذا القصص. عبد الله بن الزبير اللي وقف أمام عمر وعنده 6 سنوات، وأم أسماء التي وقفت أمام أبي جهل وعندها 13 سنة دخل عليها وقد عبرت 100 وكف بصرها، قال: يا أما، أخشى أن أكون عاق أنك تغضبي وتحزني علي عندما يمثل الحجاج بالنزل، أنه رجل ليس عنده مروءة. قالت: يا بني، وهل يضير الشاه سلخها بعد ذبحها؟ يا عبد الله، تقرب مني كي أضمك ضمة وكي أشمك شمة. فاحتضنت، فرأت حاجزا جامدا بينه وبينها، تحسست وقالت: ما هذا يا بني؟ قال: هذا زرد الحديد، حطت درع واقي عشان ضرب السيوف والطعن، هكذا المحارب. قالت: يا بني، انزع عنك هذا حتى يكون أشد لوثبتك، أخف لوثبتك، وأقوى لضربتك، تكون خفيف، توكل على الله، وليست هذه وليس هذا زي من يريد الشهادة في سبيل الله، أنت بتمنع الموت عن نفسك. ثم قالت له: البس سراويل طويلة عندما ترزق بالشهادة حتى لا تنكشف عورتك. بالله عليك، في قصص لا تستطيع أن تعلق عليها. ثم استودعته رب العباد عز وجل، فلما بلغت باستشهاده وعلقه الحجاج ظل أسبوعا كاملا الحجاج يريد أن يكون يعني أسوة وعبرة لسكان مكة كلها، علق في الحرم أسبوعا كاملا لا يقترب منه أحد، ما فاحت من جسده الطاهر رائحة سيئة قط. اقتربت من ولدها وقالت: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ هذا كل ما قالته. وبعد أيام لقيت ربها لتلحق بولدها في الجنة. أخوه عروة بن الزبير لم يكن له في السياسة، السياسة متعبة لكثير من الناس، متعبة، ولكن كان عابدا. اليوم الذي أقر فيه الأطباء، وكان أحد العلماء فقهاء السبعة في المدينة، عروة بن الزبير يشار إليه في الفقه مع الفقهاء الستة الآخرين ليس هذا مجالهم، والتي لا يعرف أبناؤنا ولا بناتنا شيئا عنهم، ولا آباؤهم ولا أمهاتهم إلا من رحم ربي. المهم، عروة كان أحد الفقهاء السبعة، فأقر الأطباء قطع قدمه لأن في غرغرينة سوف تصل للجسد. قالوا له: هل نسقيك خمرا؟ ما فيش لا مخدر ولا بنج ولا غيره ولا وسائل تخدير. قال: أأخذ حراما لتقطع شيئا؟ لا والله. قالوا: نعطيك كذا وكذا مهدئات. قال: لا، دعوني أصلي لله ركعتين ثم اقطعوا ما تشاءون. فدخل عليه 5 من الرجال الأشداء. من هؤلاء؟ قال: يمسكونك عند قطع القدم، يعني قد يخونك صبرك. قال: لا، إيماني بالله سيجعلني ثابتا بإذنه. قطعت قدمه، فلما أغشي عليه وأفاق أمسك القدم بين يديه، قطعت القدم ووضعت قدمه رجله الباقية في الزيت المغلي كي يقف الدم، ونحن مرفهين سبحان الله. المهم فأمسك القدم وبكى. قالوا أتبكي من قضاء الله يا عروة؟ قال لا، يعلم رب العباد عز وجل أنها ما سارت لمعصية قط، ولا سارت وما سارت إلا لتعمير بيت الله وتعليم الناس الفقه الذي ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يبكيه. في اليوم التالي له ولد، دخل عند اسطبل الخيول، وجد الخيول في حالة هيجان، داست الخيول على ولده فقتلته. اليوم التالي دخل عليه أمير المؤمنين معزيا فوجده يقول يا رب إن كنت قد أخذت القليل فقد أبقيت الكثير، وإن كنت قد منعت فلكم أعطيت يا بر يا وصول. هذا هو الإيمان. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كلما أضاء الإيمان في قلبك فاعلم أن الله يحبك، وإذا كنت مؤمنا بحق صارت الدنيا أمامك لا قيمة لها، إنما في قيمتها الحقيقية بتعميرها بالثبات عند الابتلاءات وعند المصائب. انظر إلى الذين تبخر الإيمان من قلوبهم عند الورطة وعند الأزمة، ماذا يصنعون؟ لا يملكون إلا الاكتئاب وضيق الصدر والانتحار والتخلص من الدنيا. أما أنت فاعلم أن شعار الصالحين هو أن تصنع الخير. كان الصحابة الإيمان ملء قلوبهم. أنس رضي الله عنه ابن مالك، تأتي أمه أم سليم تشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه. مما تشكو؟ أنس يأبى أن يأكل معي في طبق واحد. فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم سائلا أنس لما لا تأكل وتطعم مع أمك يا أنس؟ قال يا رسول الله أخشى أن تمتد يدي إلى الصحفة إلى جزء وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. أي ولد هذا؟ كان له من العمر 15 عاما، 15 سنة، وجاء أم سليم أبو طلحة. أبو طلحة رجل مشهور بالمدينة من البيوتات، طالبا يد أم سليم. فقالت له يا أبا طلحة، انظر إلى المرأة العاقلة الذكية المليئة إيمان، مثلك لا يرد، مش ممكن حد يرد واحد زيك، ولكن تعلم أنك رجل مشرك تعبد غير الله، إن أسلمت تزوجتك. رجع الرجل إلى بيته فأعلن إسلامه وصار من الصحابة وجاء خاطبا وقالت يا أنس زوجه، لأن أنس وليها عنده 15 سنة، يعني سبحان الله بهذا الإيمان وهذا اليقين، زوجه يا أنس. قالت كتب السير كان أغلى مهر في التاريخ وأعظم مهر في التاريخ هو مهر أم سليم، أبت إلا أن يكون مهرها أن يسلم الكافر فيدخل في دين الله عز وجل. أحبتي في الله، الإيمان يصنع المعجزات، ولا قيمة لنا في هذا الكون إلا بالإيمان الحقيقي الذي يتحول إلى يعني منظومة عمل، ينظر إلينا العالم مرة أخرى كما كان ابن طولون حاكم مصر يأتي في أول يوم في رمضان ويجمع الوجهاء والأمراء وعلية القوم والفقراء على مائدة طويلة في قصره، ثم يخطب بعد الإفطار فيهم خطبة من كلمتين، يقول أيها الوجهاء أيها الأغنياء أيها الأثرياء، ما جمعتكم مع إخوانكم اليوم إلا لأن تكون سنة حسنة تصنعها أنتم كل يوم في قصوركم وبيوتكم، وظهرت بذلك موائد الرحمن في مصر وفي العالم الإسلامي من صنيعة هذا الرجل الحاكم الصالح. فاصنعوا خيرا في الحياة يصنع لكم الخير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم أمن بيوتنا يا رب العالمين، اجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق وفي السودان وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. إن شاء الله نكمل حديثنا بعد الصلاة، إن شاء الله نتواصل في درس الاثنين بعد صلاة العشاء هنا في المسجد، ولكن أعتذر منكم بالجمعة القادمة إن شاء الله. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصلاة. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يعني كان من الواجب لا داعي للدرس بعد هذه الخطبة، ليس لأنها يعني موفية، ولكن لما فيها من معاني أريد أن لا تنسى، لكن عشان الفائدة تكمل. وهذه عادة بفضل الله تعودتها منذ سنوات طويلة، ما يقرب من 40 سنة، لابد من درس بسيط بعد الخطبة يثبت معانيها. ما زال السؤال مطروحا، لنتخيل عالما بدون إيمان، ما الذي يجعل ولدك برا بك؟ إنه الإيمان. الغربي مجرد الولد يبلغ 16 عاما أو البنت، يترك البيت، سيب البيت. ليه؟ مفيش صلة. يعني يستطيع أن يتوافق مع أبيه وأمه بها، مفيش دين. إذا بكى الولد عنده 6 أو 7 سنوات تتلصص أجهزة الشرطة على بيتك. هذا للذين عاشوا في الغرب ويعرفون. ويسأل الولد: هل ضربك أبوك؟ هل هددتك أمك؟ تتدخل المؤسسة الحاكمة للأسف في ألا تمد ولا تطلق يدك في تربية ابنك. فلما الولد يكبر لا سيطرة لك عليه. هذا عالم بدون دين. لكن من كرم الله عز وجل أحيانا تتقطع الصلاة بينك وبين ابنك في سن البلوغ أو سن المرحلة الجامعية، فتلجأ إلى عمه قريب منه، إلى خاله، إلى أخيه الأكبر، إلى خالته، إلى عمته، إلى معلمه. سبحان الله، العائلات تتواصل. ما زال الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان هو الوحيد الذي يضبط إيقاع العربي. العربي دون دين حيوان أعجم. شيل الدين من عند العرب، هكذا قال ابن خلدون، ومن أنتم أهل ثقافة وعلم. ابن خلدون يقول: إن العربي لا تصح إلا رسالة، فإن نزعت الرسالة من العربي صار حيوانا أعجم. تقوم ثرات وحروب سنوات عشان داحس سبقت الغبراء. داحس والغبراء كان فرستين لأميرين، فكان كل مرة الغبراء تنتصر، كل مرة الغبراء تنتصر. فيعملوا ايه؟ القبيلة بتشعر بالعار ان 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 يعني خيلها في السبق بيهزم. فرصد صاحب داحس بعضا من الناس خلف تلة، خلف هضبة، وألقوا الرمل في وجه الغبراء، يعني إلى أن نفضت عينيها من الغبار والأتربة كانت سبقتها. وبعدين انكشف الأمر وقامت الحرب بين القبيلتين 10 سنوات، قتل فيها 3000 من الطرفين. ليه؟ من غير دين. البسوس قامت الحرب 40 سنة. ليه؟ عشان ناقت السيدة البسوس لا رضي الله عنها، كانت في الجاهلية يعني، راحت عند تزور ابن اختها كليب، معها ابن اختها جساس ابن مرة، راح تزور بنت اختها اسمها جليلة بنت مرة. فلما اخذ السيد جساس هذا خالته وذهب لزيارة اخته، اخته متزوجة كليب، كليب هذا يسمى حامل حمى، من اول من حمل حمى، يعني حمل حمى عنده عزكم الله شوية كلاب، الكلاب تنبح، اخر نباح للكلاب بصدى الصوت هذا ملك كليب، ما بيبيعوش الان كلاب بهذا الشكل عشان ما سبحان الله، لا انت ولا يعني الكلب ولا صاحب الكلب ولا ابن الحلال، ما فيش الان غير موجود الكلام. فكان اخر صوت لنباح كلاب كليب هذا ملكه، حمى كليب ما يستطيع انسان ان يقترب. ناقة البسوس غريبة، مش عارف القصة، لان التنين معلمين الحيوانات ما تدخلوا في حمى كليب، مش عايزين مشاكل، ما فيش حد يحب ان يأكل مع الاسد ولا يقف امام القطار. ناقة البسوس دخلت سبحان الله في حمى كليب، كليب ماشي لقي ناقة غريبة ويعرف نوقه، عنده آلاف من النوق لكن يعرف ناقة، من هذه ناقة البسوس دي؟ خالة زوجته، يعني مش غريبة، يعني الحكاية من بعضها يعني. فوق نحوها سهما، لأن كليب كان يقوم من النوم يقول اليوم يوم الرضا لن أقتل أحدا، اليوم الثاني يقول اليوم يوم الغضب لازم أقتل أحد، فلقي الناقة يفرغ فيها شحنة الغضب، انت كل يوم جاي مغضبان انت من حد معين، ليه مش حد؟ طب خليه يوم ويوم، ما علينا، تهدئة النفوس واجب. المهم ففوق دخلت ناقة البسوس عليها يشخب ضرعها لبنا، اول ما البسوس شافت الناقة، هي برضه من نفس العينة يعني، مش كلنا احنا في مسجد سلطان بن اهلي، لا ده كله والعياذ بالله في البيئة العربية التي بدون دين كارثة. ما الذي جرح؟ اصل جرح الناقة ده يخص شرف القبيلة، خد بالك انت، ما فيها، انا اعرف قبائل عربية كان عندنا في الصعيد يعني، ما ليس غريبا، ما فيش اقل من قرن، لو واحد عزكم قتل حمار بتاع عائلة فلان يروح يشوفوا اعظم واحد في العيلة التانية ويقتلوه، لان قتل الحمار هو شرف للعيلة كلها يعني، سبحان شرف العيلة مرتبط بهم. وانا ارفض هذا الكلام كله، المهم يعني ما علينا، انا بحاول اخفف مش عارف، المهم ما علينا، ان شاء الله يمكن يوم الاثنين اكون هديت معكم شوية ان شاء الله باذن الله. المهم من قال كليب؟ كليب ده زوج بنت اختها اللي قاعده قدامها، فنادت على من؟ على جساس، يا جساس هي وراء الستر، نعم يا خاله، خبر ابيض بتستني، ضيمت خالتك، يا خبر ابيض ضيمت خالتك، خالته وقع عليها ايه؟ الذل والهواء، ما الذي حدث؟ قالت كليب، كليب ده الملك بتاع المنطقه بتاع الكبير الامير بتاع المنطقه كلها، هو قاعد مع كليب صاحب البيت صاحب القصر والديوان والمكان، من الذي قتلها؟ قالت كليب، استل جساس سيفه وفصل رقبة كليب عن جسده، وقامت الحرب بين القبيلتين 40 سنة. انا عن نفسي انا كان ممكن ادفع ثمن الناقة كان انتهى الموضوع، زي بالضبط قضية عمرو بن هند مع عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم واخذ، فعمرو بن هند الملك هذا كانت تخشاه يعني طير السماء، يقول لك كان يعني تخاف سباع البر، شيء يعني رجل سيفه يقطر دما ما عندوش تفاهه. فمن من امهات العرب ونسائهم تأنف ان تخدم امي؟ انا امي كل الناس خدمات لها، الله لا حول ولا قوه الا بالله، ليه يا ابن الحلال؟ فقالوا لا، يعني اللي تأنف من هذه الخدمه ام عمرو بن كلثوم صاحب المعلقه اياها اللي انتم حافظينها، مش حافظينها يعني، نعتبر ان انتوا حافظين ماشي. الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا. المهم يعني لما قال اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، سبحان سنبدا ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدا ظالمين، ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطيدا. هذا العربي من غير دين شعر انه ايه فوق الجميع. بالله عليك اللي يقول الكلام ده لما الرضيع يبلغ لنا فطام الجبابرة يخر سجين. طب سيادة الرضيع ده لما يبلغ الثانوية العامة هتعملوا فيه ايه؟ ده هو ما بتفطن سجدوا له، اما لما ياخد سبحان الله دبلومة تعبانة ولا ورقة من وزير التعليم تبقى مصيبة. تخيل ده الملك عايز امه تخدم امه يقبل؟ ده هو بيشرب لما يشرب الماء صف، وغيره لازم يشرب قدر وطيب. لا حول، طب ما نشرب مع بعض. لا نشرب مع بعض ازاي؟ انا اشرب زيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم العربي عنده كبر وعنده ذكاء، عنده يعني عنده الطرفين. فلما يكون عنده الكبر يوظف الذكاء في ايه؟ في الشر. المهم فدعا الملك عمرو بن كلثوم وامه لزيارته في قصره هناك، كان على حدود العراق وفارس. راح في ضيافة الملك، وبعدين دخلت ام عمرو عند ام الملك، فامرت الملكة او ام الملك ان ينفض كل الخدم من حولها، وبقيت هي والضيفة الجديدة. فالأطباق موضوعة يعني مائدة ملك. فقالت لأم عمرو ناوليني هذا الإناء، امتحانهم ناوليني هذا. ده ضيافة إيه اللي ما يعلم بها غير ربنا دي سبحان الله. قالت نادي على إحدى خادماتك تناوله. لم تتعود أم عمرو أيضا أن تخدم، مش الولد ابن الملياردير بيدرس في المدرسة ومدرس اللغة العربية المسكين قال اكتب قصة طفل فقير. فماذا كتب الولد؟ كان هناك طفل فقير وكل السائقين الذين عنده فقراء والخدم الذين يخدمونه فقراء، حتى المدلك الذي يأتي لأبيه كل يوم فقير، ومدير مكتب والده ايضا من الفقراء. يعني عيلة فقر فقر. المهم ذكرني واحنا في المراحل الابتدائية كنا في الصف الثالث، وكان عندنا في الصف واحد جد وباشا ولد زمان متربي في يعني بطريقة معينة. فالمعلم قال لنا مدرس الرسم ارسم راعي الغنم وهو يطعم البرسيم لغنمه في الحقل. اظن موضوع بسيط وسهل، ارض من ارض زراعيه ومعروفه القصه. كل واحد رسم شويه برسح كده خطوط وواحد كده. المهم مثلا ابن حفيد الباشا ماذا يرسم؟ رسم تشوف انت في عند البيوتات السفرجي اللي بيقدم الايه، يلبس زي معين وله حزام كده معين وله يعني له قصه يعني كده سبحان الله. طوروها الان، خلوا ابناء بتوع الفنادق يده مغلولة الى ظهره يحط لك المية وحد يا ابن فك الايدة. لا لازم يعمل كده ليه ما تعرف؟ المهم عليه ما احنا مش هندخل في الفندقة دلوقتي والا نفندق الموضوع على بحري. لا خلينا. المهم فجاب براسب واحد سفرجي بهذا المنطق اللي بيخدمك يعني على السفرة، ومعه صنية ومنحني وضع عليها الدرسيم ويقدم للغنم الايه السلام على الغنم. اذكر المعلم قال هذا رسم افضل من لوحة بيكسو. والله طبعا والله بيكسو تفهم منها عادي، لكن ما شاء الله الولد الله يتسمع والله رسمه برضو جميل. ايه الغنم الاتيكيت ده ابن الغنم ولاد الناس دول سبحان الله؟ ده مش غنم يا رجل، دي غنيمة. ها ضمن القصص التي يذكرها الانسان ان شاء الله لما نتفرى نكتب مذكرات عجيبة عما رأيناه في هذه الحياة من عجب، لنرى العجب الذي لم يراه الغير. تسمع قصص ما انزل الله بها من سلطان. فض مشكلة بين احد وزراء وزير عربي مسلم بينه وبين زوجته، عمري مشاكل برضه هتفكر مش مشاكل. ايه القضية؟ بنفض مشكلة هرة ونفسك تعرف القصة ومش هقولها لك لان دي اسرار. المهم علينا يعني. المهم فناوليني هذا الطبق، نادي على احدى الخادمات ويتناولك. انا سبحان الله ناولك ايه يعني. فنادت وجدت الضيفة ان المضيفة مصممة ففهمت. يا ترى ده امتحان يا عمرو. تنادي على من؟ على ولدها. ان الذل وقع عليك وعلى امك، تريد ام الملك ان تستعبدنا، تستعبدنا. فما كان من عمرو الا ان اطاح برقبة الملك في المجلس وسط الحاشية، واخذ امه وهرب وعاد وكتب معلقته الشهيرة، كان ضمن السبع معلقات المعلقة على أستار الكعبة قبل الإسلام، يعني إلى عمرو بن هند هذا، متى كنا لأمك مقتوينا، كيف كنا خدم لأمك، أنت من أنت ومن أهلك. المهم يعني هذه القصيدة العجيبة الغريبة التي تقطر كبرا ولكن فيها شيء من عزة النفس. وقامت الحرب. إيه القصص ده كله اللي نحكيه؟ أن احنا من غير دين لا نسوي شيء. ما نظر العالم إلينا إلا لما أظهرنا عظمة ديننا. ابن طولون اللي زار القاهرة يعرف مسجده الكبير. هذا المسجد لما أراد ابن طولون بناؤه رجع المهندسون قالوا فيه مشكلة واحدة، فيه بيت صغير لرجل يهودي من أهل الذمة في ركن الأرض. فلو احنا عملنا رسم المسجد ولكن يبقى هذه القطعة. لا طب سهلة، ماذا تصنعون؟ قالوا نهدم البيت ونطرد الرجل. قالوا لا، اشتروه منه. راحوا تبيع، اليهودي فهم، قال لا انا لا ابيع، انا لا ابيع. عند قريبا من حائط النبكة واحد يهودي واقف عنده زجاجات علب صفيح زي بتاعت المياه الغازية مغلقة. انت تظن انها مياه غازية بدولار واحد، ترفعها تلاقي فارغة بس مغلقة من ناحيتين. طوابير طويلة على مرمى البصر تنتظر دورها بان تحوز علبة بدولار، ترج العلبة ليس فيها شيء. فيسأل اخوانه فيها ايه. الرجل يعمل ازاي؟ عنده ماكينة بسيطة حضرتها كده زي ماكينة، وبعدين هي فيها فتحة، فيعمل في الهواء كده، يمشيها في الهواء كده تمام، حضرتها في الماكينة تغلقها. الهواء المقدس، يبيع الهواء، يبيع الهواء. فتخيل انت الرجل اللي على معنى الهواء، هوى القدس هوانا نحن، حتى هواؤنا يباع. شوف ما ترك لنا حتى الهواء. انظر واحد آخر يبيع الماء الأخضر. يا أخي ذكاء في الله. اليهودي يبيع الماء الأخضر، الماء معقم جاهز. الزجاجة إن كانت بدولار يبيعها بثلاثة دولار وأربعة. إيه الماء المعقم؟ عمل مع منطقة حيفا وتل أبيب والأرض المغتصبة أن يأخذ الماء اللي بيسقط من خراطيم المكيفات، يصلها ببناء، اتفق مع أصحاب البنايات وأصحاب الوزارات، سيارات رايحة تملأ عبوات فارغة تملأ من هذا الماء المقطر لأنه ماء نقي، ويبيع هذا الماء الذي هو يهدر أساسا عندنا سبحان الله. انظر، فيجمع هذا الماء ويبيعه ويكسب منه مليارات من ماء. نحن ننفق ما في صنابيرنا أكثر مما ننفق من الماء المكثف الذي يخرج. فانظر إلى القوم كيف يفكرون. ونحن ما زالت زوجتك مصممة أنها لابد أن تأكل كأولادها من المأكولات، الله أعلم اللي في الخارج، ونسيت أن تطبخ كما كانت تطبخ أمها. المهم ما زلت أهدئ في النفوس، مش عارف ليه. المهم ماذا كنا نحكي في آخر جزء؟ مسجد ابن طولون. فرفض فضاعفوا له الثمن فأبى. فإذا بابن طولون بنفسه يذهب إلى الرجل اليهودي وده واحد من أهل الذمة وهذا حاكم مثله، ويقول له سوف أعطيك 10 أضعاف ثمن تقبل؟ الرجل ليه الحكاية يعني؟ أولا فيها مكسب، وبعدين الحاكم بنفسه، وبعدين سوف تسير بها الركبان كقصة. فاشترى ابن طولون هذا البيت 10 أضعاف وقال لا نريد أن ندخل في بيت الله شيئا مغتصبا حتى تكون الصلاة فيه حلالا. ابن طولون أخطأ خطأ في حياته مع أبي الحسن الزاهد عندما وعظه موعظة كانت قوية على ابن طولون أمام الناس، فقال جوعوا الأسد، كان عنده أسود، جوعوا الأسد الفلاني. كان العز بتاع ابن طولون هو بنت قطر الندى، احنا دخلنا في القصص اهو، قطر الندى زوجها للخليفة العباسي، الرجل اللي عمل المجوهرات بتاع قطر الندى بنت الملك بنت الحاكم لما زفها للخليفة العباسي، اللي عمل المجوهرات اخذ، شوف ابن طولون كان سنة كام، اخذ 2 مليون دينار من الذهب اجرا لما صنع. يبقى ماذا صنع؟ وحملت 300 ناقة 300 بعير، الموبيليا والأغراض وال تسموه انتوا الايه الأثاث، أثاث أحسن، الأثاث بتاع قطر الندى. والناس هنا بتوزع مثلا أو في بلادنا اللي يرمي على المعازيم ورد يعني جميل، واللي يرمي عليهم شوية ملح ملح في عينك يعني سبحان الله، واللي يرش شوية مية أو رش المية عداوة أي سبحان الله. أنا في ناس أغنية شوية شوية دراهم بسيطة ويرميها. كان ابن طولون يوزع قرى ومدن في ورق، يلا خد انت ايه، انت تاخد قرية كذا وانت تاخد ضيعة كذا هكذا، فلك انت تخيل يعني. المهم فابن طولون دخل عليه ابو الحسن الزاهد، فلما نصحه آذت ابن طولون الموعظة، فقال جوعوا الأسد الفلاني وتعالوا يوم الجمعة بعد الصلاة اعملوا سور، والالاف المصلية في المسجد تخرج ترى كيف يلتهم الاسد ابو الحسن. انطلق الاسد كالسه من قفصه وهو لم يأكل من 3 ايام ولم يرى امامه الا الواقف هذا سبحان الله. كان ابو الحسن يصلي وجاي في الاصفاد ما سمع خطبة الجمعة، وقف يصلي الظهر، الاسد اندفع اندفاع رهيب وجاء عند أقدام أبي الحسن وجثى وأصبح يبصبص ذيله، يبصبص يعني يحرك. فأنت لما تمشي في المول وتبصبص أنت حر، هذه في اللغة، هذه في اللغة، عايز تنتقل إلى شيء ثاني الله يرضى عليك أنا عايزك يعني تلتزم الأدب. المهم غض البصر جميل، من غض بصره أطلق الله بصيرته، عدم فهم القرآن من إطلاق البصر، عدم حفظ القرآن من إطلاق البصر، النكد اللي بينك وبين زوجتك من إطلاق النظر، نسأل الله أن يغض أبصارنا عن المحارم وعن عيوب الناس، لأن فيه ناس تغض البصر عن المحارم ولكن لا تغض عيونها عن عيوب الناس. المهم فاستسلم الأسد بجوار أبو الحسن، سلم أبو الحسن. ابن طولون اقترب من العالم الجليل، قال إمامنا أستحلفك بالله فيما كنت تفكر والأسد قادم عليك؟ قال طالما استحلفتني والله كنت أفكر سؤره لعاب يعني طاهر أم نجس. هكذا يصنع الإيمان، بالإيمان نبقى ويبقى لنا كيان، من غير إيمان لا كيان لنا. اللهم قو لنا إيماننا يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. درس الاثنين اللي يفوتوا بيفوتوا خير كبير حقيقة، نلقاكم إن شاء الله في عشاء الاثنين بإذن الله، ونعتذر من الجمعة القادمة إن شاء الله، وبعد نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.